أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الأول أن يعلن الاعتراف ولا ضير عليه في ذلك، لأنه إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف وضعه الذي يلتزمه لا على قصور نفسه وعلمه. وصل بنا الكلام إلى هذه الوصية الرابعة. هناك وصايا متعددة، وبينها ماذا؟ طولية. بين هذه الوصايا طولية. أولا الوصية الأولى، يبدأ بالأولى، إن لم تنفع الأولى الثانية، إن لم تنفع الثانية فالثالثة، وإلا فالرابعة. وطبعا هذا الترتيب ليس ترتيبا اعتباريا، بل نفس أمري. وعلل أنه ما الذي يجعلك تعترف أن يعلن الاعتراف؟ أنك حشرت في الزاوية الضيقة جدا، إما أن تطعن في مشهور مطلق وهذا فيه من الشناعة ما فيه، أو ماذا؟ تعترف بي وتتنازل عن وضعك. متفقين؟ وهذا جرنا للحديث عن مسألة لا بأس أن نوضحها من أجل أن لا تفهم خطأ، أن بعض الأفكار كما ذكرنا تضعف، وبعضها ماذا؟ يسقط. سقوط فكرة وضعفها ليس دائما يكون بسبب ذاتي، أن هذه الفكرة لا يوجد ماذا لها قابلية على الاستمرار في نفسها، ماذا؟ غير قابلة للاستمرار والتطبيق. فلذلك هذه الحالة حتى وإن استعمل في ترويجها أدق وأكثر الأساليب تطورا، يمكن أن تستمر فترة من الزمن، لكنها بعد ذلك سوف تنهار بسهولة وسرعة وسقوطا مدويا. ومرة لا فكرة لا غبار فيها، فكرة إلهية كالأديان السماوية، لماذا تضعف في النفوس؟ ضعفها في النفوس وعدم اعتناء الناس بها واعتناء والإعراض أكثر الناس عنها ليس ماذا؟ بسببها، ليس في نفسها. العلة ليست ماذا؟ في ذاتها والعياذ بالله، وإنما ماذا؟ طرق الترويج لها. كما ذكرنا أن الله جل وعلا أنزل إلينا المعارف الإلهية التي لا يأتيها الباطل من أي ناحية من النواحي، وهذا لم يكتفي الله جل وعلا بهذا، وإنما ماذا؟ أيضا فرض الأسلوب المناسب لإيصال هذه الأفكار، وهو النبي. ولذلك اشترط في النبي عدة صفات، على رأسها ماذا؟ العصمة. وإلا لا يكفي في نجاح الفكرة هو أن تكون ماذا؟ صحيحة في ذاتها، بل لابد أيضا أساليب ترويجها وأساليب إيصالها للآخرين أيضا أن تكون صحيحة. لذلك نقول أن هذا الذي تنزل إليه الشريعة والذي يزود بالشريعة والمعارف الإلهية لابد أن يكون معصوما، وإلا لو لم يكن معصوما لجاز عليه الخطأ والسهو والعصيان. وإذا جاز عليه السهو إذن لا 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 يبقى مجال لأن نثق بالشريعة. فإذا قال لنا صلوا صلاة المغرب ثلاثة نقول لعله اشتبه، الله قال له أربعة وهو ماذا؟ سهى، أشكل عليه الأمر. وبالتالي هذا يلزم منه عدم الوثوق بالشريعة، وهو يؤدي إلى عدم الالتزام بالشريعة، وهو يؤدي إلى نقض الشريعة، نقض الغرض من الشريعة. ملتفتين إن شاء الله. ذاك هنا يقول أن يعلن الاعتراف ولا ضير عليه في ذلك، لأنه إن دل على شيء، وبالتالي هناك قاعدة أيضا، بطلان الدليل لا يلزم منه بطلان المدلول. وقرأتم في القياس أن يلزم من صدق القياس صدق النتيجة، عرف القياس بأنه قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه قول آخر. أما إذا كان الدليل كان القياس كذبا، هل يلزم من كذب القياس كذب النتيجة؟ لا، لأن الدليل قد يكون أعم من المدلول، وبطلان الدليل لا يلزم منه ماذا؟ بطلان المدلول. ذاك يقول لأنه إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف وضعه الذي يلتزم. طبعا هنا ليس صحيح. يقول ماذا؟ أن يعلن الاعتراف ولا ضير في ذلك، لأنه إن دل على شيء، إذا اعترف بماذا؟ بأن وضعه، اعترف بنقض وضعه، لأنه إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف وضعه. لماذا؟ أنا لعلني الآن تعال إذا ذهبت وناقشت إنسانا وتبين أنه أقدر منك ونقض وضعك الذي أنت عليه، ووضعك حق لا ريب فيه، هل انكسارك أمامه بسبب ضعف وضعك أم بسبب ماذا؟ ضعف حجتك وضعف ثقافتك وضعف ماذا؟ اطلاعك. قلنا بطلان الدليل لا يلزم منه بطلان المدلول، لأنه إن دل على ذا شيء فإنما يدل على ضعف وضعه الذي يلتزمه لا على قصور نفسه وعلمه. وهذا وإن كان من وجهة يكشف عن قصور ماذا؟ نفسه، إذ يلتزم بما لا ينبغي. نعم، أنت إذا كان وضعك ضعيف، هنا إشكال عليه، تكبر من جهة أنك اعترفت بخطئه، وتلام من جهة أنه لماذا تعتقد باعتقاد هش وتلتزم بوضع ماذا؟ ضعيف. يشكل عليك من هذا الجانب. ولكن كما يقال التراجع عن الخطأ فضيلة، ولعله كان مشتبها، لعله ماذا؟ كان مشتبها في اعتقاده. ولكن ينبغي له لتلافي ذلك في هذا الموقف، ولكن ينبغي له لتلافي ذلك في هذا الموقف الاعتراف، وهو أدق المواقف التي تمر على المجيب المنصف المحب للحق والفضيلة. أما الإنسان الذي لا يهمه هذا فيبقى يعاند ويكابر ويشاكس، ولعله يدخل في معركة بالأيدي. بعض الناس يجلسون من بعض الأماكن، يجلسون يتحاوروا في الدين، في الدين وبحث ديني، وفي منتصف المجلس يبدأ التشابك بالأيدي والصفع والرفس، والصفع والرفس والسباب والشتاء والكفر. البعض هكذا. وهو أدق المواقف التي تمر ماذا؟ على المجيب، لأن المجيب المنصف يقول المحب للحق. أما الإنسان الذي لا يهمه، لأن المجيب المنصف يقع بين أمرين، يعز عليه أن يترك وضعه، لا سيما إذا كان وضعا عقائديا ينظر إليه ماذا؟ نظرة عقائدية، يعز عليه أن يترك هذا الوضع. ولكن ماذا؟ إنصافه لنفسه وحبه للحق والحقيقة، يعني يبدأ صراع بين أمرين. لذلك بعض الناس الذين مثلا ينتقلون من عقيدة لأخرى، فليس بالأمر، ليس بالأمر الشاق على حسب ما أتصور، ليس العفو، ليس بالأمر ماذا؟ السهل. ليس بالأمر السهل، هو وليد معاناة، وضع ماذا؟ شاب عليه، لا سيما الذين تقدم بهم السن وهم على وضع معين، فتبين أنه بعد 50 سنة 60 سنة 70 سنة، وإذ هو يوالي من لا يستحق الولاء، ويعادي من لا يستحق العداء، وشابت لحيته على هذا. وهذا هذا الزمان وهذا الاعتقاد رسوخه في النفس ليس بالأمر السهل، ويبدأ صراع ما بين هذا الكم الهائل من التراكم، وما بين ماذا؟ إنصافه لنفسه وحبه للحق وحبه ماذا؟ أما الإنسان المعاند أطلاقا يبقى على ما هو عليه. التي تمر على المجيب المنصف المحب للحق والفضيلة. ذاك يقول ولكن لا، ولكن ينبغي له للمجيب لتلافي ذلك الاعتراف أن يعلن أنه يقول نعم، عندما حصحص له أنه غلب وانكشف له أنه لا مفر. هنا يعلق بهذا التعليق، إما لحفظ ماء وجهه هذا خطأ، والأفضل الثاني أنه نعم يكون صادقا فيما يقول، قل نعم الحمد لله أنه أنا التفت واقعا استفدت منك كثيرا، استفدت منك كثيرا وأنت للإنصاف لفت نظري إلى أمور لم أكن ملتفتا إليها. اعترف ولكن ماذا؟ بأسلوب حفظ ماء وجهه وأظهره أمام الناس إنسانا منصفا. وبل الناس كثير من الناس، الإنسان الذي يعترف بالخطأ والذي يجاهر بالخطأ يعني يجاهر بالاعتراف، هذا موضع احترام وتقدير عند الجمهور، أنه طالب للحق ومؤثر مفضل للإنصاف والعدل له أو عليه، سواء لي أو علي، معي أو ضدي. وهذا لعله هذا المنطق، لا سيما إذا كان ماذا حقا، لا سيما إذا كان صادقا، وهذا لعله يعوض عما يخسر من المحافظة على وضعه. صحيح انكسر وضعه، وانكسار الوضع يجر ماذا؟ انكسارا على صاحبه، لكن هذا الكلام الذي قاله وأنه اعترف بهذه الطريقة يجبر ماذا؟ ما انكسر، بل لعله يجبره ويعوض عليه بطريقة كما ذكرنا، أنه يكبر في هذا ويخرج من منكسر في نقاش إلى ماذا؟ إلى إنسان محترم وإنسان له تقدير وله احترام. الثاني، إذن هنا إذا وصلت إلى مرحلة أن لا بد أن تعترف، تعترف ولكن بطريقة تحفظ ماء وجهك بهذا الأسلوب. الثاني، يعني إذا لم يجد غضاضة في أن يعترف، يعترف بهذه الطريقة، ولكن لا ينبغي له لتلافي ذلك أن يعلن أنه يعلن، ليس بشكل فج ومباشر، وإنما يقدم هذه المقدمة ويضمن ماذا؟ اعترافه. لذلك يقول هذا إذا لم يعز عليه ولم يصعب عليه، أما إذا صعب عليه أن يعترف. الثاني، إذا وجد أنه يعز عليه يصعب عليه إعلان الاعتراف، فإن آخر ما يمكنه أن يفعله أن يتلطف في أسلوب الامتناع من الاعتراف. على كل حال يعني الحمد لله مجلسنا كان مجلس علم، وهذه قضايا تحتاج إلى تحقيق، وإلى إذا لم يكن أهل العلم هذه قضايا تحتاج إلى علماء كبار، أما نحن من نحن حتى نناقش؟ هكذا كثير نسمع ونرى، من نحن حتى ماذا؟ الثاني إلى أن يقول فإن وذلك بأن يوري في كلامه أو يقول مثلا إن أصحاب هذا المذهب الذي ألتزمه لا يعترفون بذلك، يعني يحاول أن يرقي، يحافظ، يضحي بنفسه من أجل ماذا؟ وضعي. وأنا نعم هذا فهمي الخاطئ، وإلا أئمتنا وفقهاؤنا لا يقولون به، أنا فهمي هذا وهو الخطأ في فهمه. فيلقي تبعة الإنكار على غيره، أو يقول كيف يطلب مني الاعتراف وأنا أنا ما قالك أن أعترف، أنا لم تمهلني، ما زال مجال لأن أفهرس أفكاري وأوضح مقصودي، لم أعطى الفرصة لإيضاح ماذا مقصودي. وأحيانا بعض الجلسات التي يراد منها الغلبة وبعدائية وشحناء وضغناء وضغينة، ترون على بعض الفضائيات مثلا يفض، وأغلب القنوات كذب ودجل أن يقال الرأي والرأي الآخر، وقع كذب وأكذوبة لا تنطري إلا على المغفل الموغل بالغفلة والغباء. لذلك تجدون على بعض الفضائيات إذا عندها توجه معين المتصلون لا يعاملون المتصلين معاملة واحدة. الذي يريحهم كلامه يفسحون له المجال، والذي يسوءهم كلامه ونحن انتهى الوقت نعتذر من المتصل الفلاني و أو انقطع المكالمة والاتصال من عنده إلى. فلذلك يقول البعض يحاول أن يبتر، أن يبتر ماذا؟ كلام الخصم، ولا يجعله ماذا؟ يكمل مقصوده. البعض أيضا ماذا؟ يقول أنا لم أكمل مقصودي. أنت نعم هذا المقدار الذي طرحته نعم يأتي إرادك وإشكالك عليه، ولكن هذا ليس تمام ماذا؟ مقصودي، والوقت تأخر. وكما ذكرت هذه اللطيفة، بعد صلاة الجمعة نحن نرتكب معصية، الله يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، ونحن لم ننتشر، قم بنا ننتشر، والانتشار لا أن نمشي سوية، إذا ذهبت أنت شمالا أنا المفروض ماذا؟ لذلك يقول وأنا بعد لم أوضح مقصودي، فيؤجل ذلك إلى مراجعة يراجع من عنده علم أو مشاورة أو نحو ذلك من أساليب الهرب من التصريح بالإنكار، أنا لم أصرح بأنني غلب، أو من التصريح بالاعتراف. خامسا، بعد أن تعز عليه حتى هذا المقدار صعب عليه، بعد أن تعز عليه جميع السبل من الهروب من الاعتراف ويعترف بالمشهور، فإنه يبقى له طريق واحد لا غير، وهو مناقشة الملازمة بين المشهور المعترف به وبين نقض وضعه. يقول نعم هذا مشهور، ولكن كما نذكر في القياس الاستثنائي يلزم ماذا؟ بيان أمرين. الأمر الأول بيان بطلان اللازم أو التالي، وبيان ماذا؟ الملازم. تارة يقول نعم نحن نسلم ببطلان التالي، يقول لو جازت امتناع، لو جازت إعادة المعدوم بعينه للازم ماذا؟ ارتفاع النقيضين أو اجتماع النقيضين، والتالي باطل فالمقدم مثله. لا شك نقول أما التالي واضح البطلان، ولكن أنا أمنع الملازمة، لا ملازمة ما بين المقدم والتالي، لا ملازمة ما بين تسليمي بهذا المشهور ونقض الوضع. ملتفتين؟ نعم كلامك صحيح لو كان هناك ملازمة ما بين صدق هذه القضية المشهورة التي سلمتها وما بين ماذا؟ كذب ما ألتزم به، أمنع الملازمة. ذاك يقول فإنه يبقى له طريق واحد لغير، وهو مناقشة الملازمة بين المشهور المعترف به وبين نقض وضعه، بأن يلحق المشهور مثلا بقيود، بأن يلحق المشهور مثلا بقيود وشراط تجعله لا ينطبق على مورد النزاع، أو نحو ذلك من الأساليب التي يتمكن بها من مناقشة الملازمة. وكما رأيت مشهدا قبل فترة، أن رجلان مصريان على إحدى الفضائيات، بداية النقاش تلاسم الرجلان وبدأ السباب والشتم، وحمل كل منهم حذاءه على الآخر وهجم عليه، وكراسي الاستوديو القناة هذه كل منهما حمل الكرسي وراح، أو ينفض النزاع بهذه الطريقة العربية. ذاك يقول أو نحو ذلك من الأساليب التي يتمكن بها مناقشة الملازمة، وهذه مرحلة دقيقة شاقة تحتاج إلى علم ومعرفة وفطنة. إذن الذي تقدم، كان هناك تعليمات خاصة ووصايا خاصة للسائل، وهناك تعليمات ووصايا وخاصة ووصايا خاصة بالمجيب، وهناك وصايا مشتركة تصلح لكل من السائل والمجيب. قال تعليمات مشتركة للسائل والمجيب أو آداب المناظرة، وجادلهم بالتي هي أحسن. كيف يكون الجدال بالتي هي أحسن؟ هذه مستفادة، كثير منها سوف يأتي بعضها أنه مستفاد، أنه من الناحية الدينية أيضا الجدال الأحسن هو الذي يراعي، يعني أن لا البعد عن السباب، عن إهانة الطرف الآخر، عن تعييره بخصوصياته إلى آخره، هذا لا علاقة له بالبحث العلمي. أولا أن يكون ماهرا في عدة أشياء. أولا في إيراد عكس القياس، نحن وقفنا على هذا بشكل عملي في التمرينات، وجدنا كيف كنا نستعمل تارة يفيدنا العكس المستوي، وثالثة إذن العكس المستوي، وثانيا التناقض، وثالثا نقض المحمول، ورابعا التضاد. تجد أن الإنسان مثلا إذا كان ملم بهذه العلاقات وله إذن تدعي كل باجيم إذن كاذبة، إذن يلزم منه ماذا؟ الصدق سين باجيم، وسين باجيم ماذا؟ مشهورة، فيؤدي بك إلى كيف أوصلته إلى تكذيب المشهور من خلال معرفتك بالعلاقة ما بين كل باجيم وسين باجيم. في إرادة عكس القياس بأن يتمكن من جعل القياس الواحد أربعة أقيسة بحسب العلاقات التي تقدمت، تقابل التناقض والتضاد والدخول تحت التضاد والتداخل. والتداخل يلزم من صدق الكلية صدق ماذا؟ الجزئية، ويلزم ولا يلزم من صدق الجزئية صدق الكلية، وإنما يلزم من كذب الجزئية كذب الكلية. هذه كلها ماذا؟ تفيد، لأن المتكلم لا شك المتكلم المحاورة إنما تكون ماذا؟ بجمل خبرية، وليس كذلك بجمل خبرية وقضايا موضوع ومحمول، إما كلية وإما جزئية وإما سالبة وإما موجبة، وبالتالي محصورات أربعة، والمحصورات الأربعة لها أحكام، إما التناقض أو التضاد أو الدخول تحت التضاد أو التداخل، أو مثلا عندك بعض العلاقات نقض المحمول، العكس المستوي، عكس النقيض الموافق، عكس النقيض ماذا؟ المخالف، وهكذا. ثانيا في إيراد العكس المستوي تكون عندك مهارة في إيراد العكس المستوي وعكس النقيض ونقض المحمول ونقض الموضوع ونقض ماذا؟ الطرفين أيضا. فإن هذا يفيد ماذا؟ يفيدك عندك مجال الذي يفيد هكذا، أنه كلما الإنسان ازداد معلومات وقضايا كلما كان ماذا؟ يعني عنده مجال وفسحة للمناورة، وفسحة للمناورة. أنت كيف من معلومة واحدة كلية موجبة كل با جيم تستنبط منها عين جيم با، وتستنبط منها عين با جيم جزئية صدق عين با جيم، وتستنبط منها ماذا؟ كل جيم فتحة با فتحة عكس النقيض الموافق، وتستنبط منها لا جيم فتحة باء المخالف، وتستنبط منها ماذا أيضا؟ لا باء جيم فتحة نقد المحمول، أليس كذلك؟ إذن تارة تستعمل نقد المحمول أو العكس المستوي أو سين باء جيم كذب سين باء جيم مثلا، وهكذا. إذن معرفتك بالمحصورات الأربع والعلاقات القائمة بينها هذا يعطيك وفرة، وفرة بالمعلومات، وكلما كان عندك وفرة بالمعلومات وعندك أسلوب أيضا، ولا إنسان قد يكون عنده معلومات كثيرة ولكن لا يوجد عنده ملك في استثمارها. هذا الإنسان يرث من أمه أو من جده ملايين الدنانير مثلا، ولكن لا يوجد عنده أي خبرة في استثمارها، تجده بعد فترة قصيرة قد خسر كل ما لديه. أما إذا كان عنده ذهنية مستثمرة تجد أنه هذه الملايين تتضاعف أضعافا مضاعفة. ذاك يقول ثالثا، إذن فإن هذا يفيد في التوسع بإيراد الحجج المتعددة على مطلوبه أو إبطال ماذا؟ مطلوب غيره. ثالثا في إيراد مقدمات كثيرة لإثبات كل مطلوب من مواضع مختلفة وكذلك إبطاله، إلى غير ذلك من أشياء تزيد في قوة. أيضا نفس الكلام، أن تكون كما تقدم سابقا أنك عندما تذهب إلى الجدل لابد أن تحضر، أن تعد مواضع كثيرة، وكلما ازدادت المواضع الخاصة بالموضوع الذي يراد البحث فيه كلما كان عندك ماذا؟ مرونة، وعندك قدرة على المناورة، مواضع متعددة لها مساس بالوضع. كلما ازدادت معلوماتك ومواضعك كلما كنت متمكنا أكثر، إما هجوما وفي الطرف المقابل ماذا؟ دفاعا. أما مجيب مواضعه ماذا؟ الخاصة بالموضوع قليلا، يناور ولكن ليس عنده أربع مواضع. أما الذي عنده 20 و25 و100 مثلا، لا شك أنه ماذا؟ أقوى وأقدر على المناورة والمحافظة على وضعه. ثانيا أو ثانيا، إذن هذا ماذا قلنا؟ أولا أن يكون ماهرا في عدة أشياء، وثانيا أن يكون لسنا. هذا التلكؤ طبعا هذه موهبة، هذه هبة، هذه ماذا؟ هبة. بعض الناس يعني وإن كان يمكن بعض الحالات يمكن ماذا؟ الذين يثأثئون. أحد أصدقائنا وكان يدرس الطب هنا أيضا، وكان حرف السين عنده شين يعني بشكل فاقع، حرف السين شين وفكه الأسفل كان ينحرف عند لفظه لحرف السين. ذهب مدة ثم زارنا قال لي شيخنا دقق بي ماذا تجد جديدا؟ طوله ما زال على حاله وشكله، يعني حتى ولو التفت ولم التفت لا يمكنني ماذا أن أذكر له أمرا قد لا يعنيه مثلا فيحرجه. ودقق قلت له لم أجد شيئا جديدا، لم التفت إلى أنه يعني. قال لي ما عهدك بحرف السين؟ نعم، ويلفظ حرف السين بكل فنية. قلت له هل أجريت؟ قال تمارين. تمارين. إذن أن يكون لسنا، إذن بعض القضايا وهبية وبعض القضايا تحتاج إلى عناء وتدريب، لكن بعضهم يقال أنه ما كان يجيد أن يقف على منبر ليتكلم بكلمتين، لكنه التفت إلى أنه يريد أن يصبح خطيبا، وكان يجلس في غرفته ويخطب لوحده، الناس تمر بالقرب من غرفته يظنون أن أمامه جماهير محتشدة وهو لوحده. ويقال أن أحد علماء اللغة لعله الزمخشري أحد الفقهاء، يقال على كل حال شخص عالم لم يجد من يباحثه، فجاء بتيس، والتيس تعلمون له لحية أحيانا تنبت، فربطه أمامه وراح يلقي عليه دروسه. والتيس لملل أو لطبيعة فيه كان يهز رأسه على كل حال. على ذكر التيس، أحد أساتذتنا مشهور بالطيبة، قيل له إن فلانا جاء من العراق فلقي شخصا بينه وبينه علاقة، بين هذا الشخص الذي بين والد الذي جاء من العراق وهذا الشخص الذي استقبله هنا، يعني والده صديق هذا الشخص الذي استقبله هنا. فهذا لما رأى الشاب انفجر باكيا، فقيل له مولانا فيما البكاء؟ قال له ذكرتني بوالدك، لا سيما هذه المنطقة فيها شبه من والدك. هذه القصة نقلت أمام هذا الأستاذ الطيب القلب، فقال له هذا يذكرني بشاعر إيراني قديم كان مشهورا، وكان الشاه يبعث له، شاه ذلك الزمان يبعث له بعض الرسل أنه امدحني، يعني شعرك كشاعر كبير يعني يخلد، كان يرفض، إلى أن دبر له أمرا فأدخله السجن، وعرض عليه أنه نخرجك من السجن بشرط ماذا؟ أن تمدح. أصر أن لا يمدح وبقي في السجن ينشد الأشعار. سابقا على ما يبدو عند الشاعر الإيراني إنشاد الشعر مع يعني صوت غناء، ومسرور جدا في هذا السجن، إلى أن يوم من الأيام أدخل سجين معه فلاح جاءوا وألقوه في السجن. فهذا الشاعر كان يلقي أشعاره ويبكي، يلقي أشعاره مسرورا، والفلاح يبكي بحرقة وبشكل غريب. هذا الشاعر سر أن هناك من يفهم شعره في هذا السجن ويقدر معانيه. فخطر له بعد أيام أن يسأله، قال لما تبكي؟ يعني يريد أن يسمع المدح مباشرة. قال له أنا عندما أراك تنشد الشعر وتغني ولحيتك تهتز، لي تيس عزيز علي في البستان في المزرعة عزيز علي، فأذكره كلما أنشدت الشعر وراحت لحيتك تهتز. فقال أنا أعلن أنني أريد أن أمدح الشاه، وأهون علي من أبقى مع هذا الرجل فأخرجوني. على كل حال، إذا قال ثانيا أن يكون لسنا، يعني عنده لسان طليق لسن، أن يكون لسنا منطقيا. لماذا؟ يستطيع أن يجلب انتباه الحاضرين وأنظارهم. أما الإنسان المتلعثم، لذلك قلنا أن الأسلوب مطلق، الأسلوب له دور في إيصال الفكرة وفي تفاعل الناس مع الفكرة. بعض الأساتذة واقعا يتمنى الإنسان أن يحضر عندهم، كما كان بودي أن أحضر عند أحدهم حفظه الله، لكن أسلوبه لا تدري من أين وفي أين وإلى أين. فنصحني أحد طلابي القدامى، قال تحتاج 3 سنوات لأن تتدرب على أسلوبي. والبعض ماذا؟ تجلس معه بعض الأساتذة، تعرف من أين وفي أين وإلى أين. وهذا جدا مهم في الأسلوب المدرسي، في الأسلوب ماذا؟ المدرسي. إذا قال ويحسن أن يثير إعجابهم به وتقديرهم لبراعته الكلامية. أصلا البعض كثير شخصيات مشهورة أيضا لأنه طلق أديب في كلامه، لا يتوقف كالسيل الهادر إلى آخره، الناس تخبره بحر، تستمع إلى خطبته من أولها لآخرها لا تجد فيها يعني معنى عميقا يتناسب مع هذه الشهرة التي له، مع هذا البحر. إذا هناك مسرحية لشكسبير اسمها تاجر البندقية، يصف أحد أفراد المسرحية اسمه غراتيانو أنه هذا كثير الكلام، فيشبه كثرة كلامه وقلة فائدته بكيس من القش وفيه حبتا قمح. كيس من القش وفيه ماذا؟ حبتا قمح. إذا أردت أن تبحث عن هاتين الحبتين وتجدهما، تجد أن هذا الجهد
أكبر من
نعم، هذا الجهد الجهيد لا يتناسب مع هذه الثمرة. لذلك يقول ثالثا أن يتخير الألفاظ الجزل الفخمة. لا سيما البعض أنه بعض المصطلحات الأجنبية أيضا، والبعض تجدون بعض الخطباء، هذا بحث لا نريد أن ندخل به، عميق جدا، والفلاسفة يتعاركون منذ 1000 سنة على هذا الموضوع. وهو لعلك تجزم وتقطع أنه لا عهد له بهذا الموضوع، وإنما سمع عنوانه. على إذن لذلك يقول أن يتخير الألفاظ الجزل الفخمة ويتجنب العبارات الركيكة العامية. عامية لا وقعا لا سيما طالب العلم، كل له لغته. بعضهم، وهذا وقع درس لنا كطلاب علم، حتى إذا أردنا أن نوبخ الآخرين انفعلت لسبب أو لآخر، ولكن لا تستعمل مصطلحات السباب والنقد التي يستعملها السوق أهل السوق. يعني تصور مثلا رجل دين أسر لك بسر فرضا، ولا يريدك أن تفشي هذا السر لأي كان، ماذا يقول لك؟ يقول لك كأنك لم تسمع. ولا يليق من رجل الدين العالم يقول لك لا تفتح فمك أمام أحد، متفقين؟ لا تفتح فمك ليست لائقة على كل. لذلك يقول ويتق التمتمة، يتمتم، والغلط في الألفاظ والأسلوب للسبب المتقدم، حتى في النحو أيضا. إذا أردت أن تتكلم بلغة عربية لابد، نعم قد يعني لا أحد معصوم، ولكن أن في ثلاث في سطر مؤلف من خمس كلمات أو عشر كلمات يوجد خمسة أخطاء أو عشرة أخطاء، لا يعقل هذا، لا 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 يجوز. وهذا وقع نحن لما كنا صغارا، والأخوة أيضا لعله، نحن نعتقد أن رجل الدين من الناحية اللغة العربية لا يشق له غبار، فكنا مثلا في الابتدائي في الصف السادس أو الخامس نجلس نستمع الخطبة، فإذا كان يخطئ الخطيب يرفع المفعول كان يخلع قلوبنا من الصدور ويسقط من أعيننا نوعا ما. لذلك ويتق التمتم والغلط في الألفاظ والأسلوب للسبب المتقدم. رابعا أن لا يدع لخصمه مجال الاستقلال بالحديث فيستغل أسماع الحاضرين وانتباههم له، ويظن الناس أنه لا يوجد عندك ما تقوله، هذا يتكلم ويفصل ويشرح ويهدر ويرعد ويبرق ويرعد، ها؟ وأنت جالس، الناس ماذا تظن؟ أنك لست أهلا للنقاش، وأنك تقر وأنك مذعن وخاضع لكل ما يقوله، لا أقل تقاطعه حتى وإن تعلم أنه لم يكمل فكرته، تقاطعه أنه مثلا تسأله عن معنى لفظ، ماذا تقصد بهذا الأمر؟ كلامك هذا على رأي الحكمة المتعالية أم على هذا الإمكان الذي تقوله، الإمكان الماهوي الذاتي أم الإمكان الفقري؟ مع أنك تعلم أنه ماذا يعني، تحاول قدر الإمكان أن حتى وإن لم ينهي فكرته.
يجوز
نعم تقاطعه من أجل أن لا يستقل بالحديث. لذلك يقول لأن استقلال الحديث في الاجتماع مما يعين على الظهور على الغيب والغلب عليه، يعني ولا سيما أن الجمهور يفرض إذا تكلم نصف ساعة والجمهور لا كما سوف يأتي في الخطابة لا طاقة له على البحث. لكن عندما تذهبون إلى التبليغ ونذهب إلى التبليغ، رجل الدين يجلس لعله في الليلة يتحدث نصف ساعة ويبقى مع الجمهور أربع ساعات على أحاديث جانبية، وكل حاج مع آخر وكل كبير سن مع آخر يجلس ليتحدث في تربية العجول والأبقار وزراعة الأرض والبطيخ وإلى آخره، لا طاقة للجمهور على القضايا الجدية، على سيما الأبحاث ماذا العلمية. فإذا جاء الخصم وتكلم نصف ساعة وأنت تريد أن تتكلم، الجمهور يكون قد أنهك، ما عاد له طاقة على أن يتابع، فلا بد ماذا أن تتدخل، فيتنبه الجمهور إلى أنك موجود وأن عندك شيء، يعني ترسل له رسائل أنك ماذا عندك شيء وأنك سوف تجدد هذا المجلس وسوف يكون ماذا هناك جولة. هذا مثل الإعلان والدعاية. بعض الشخصيات في عالم السياسة قبل أيام إعلان مثلا ستكونون مع الإعلام الكبير الفلاني أو السياسي الفلاني قبل أيام، هذا أنت عند مداخلاتك وأسئلتك البسيطة هذه دعاية أنه عندي ما أقوله، يعني ترقبوا أنه لا 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 تجعل الملل يتسرب إليكم. خامسا أن يكون متمكنا من إيراد الأمثال والشواهد، هذا رائع لا سيما إذا كنت خطيبا، لفتة أدبية من هنا، بيت من الشعر من هنا، قصة من هنا، مثل شعبي من هنا إلى آخره، هذا وقعا يعزز مكانتك عند الجمهور. الجمهور كما تلاحظون بناء على ماذا؟ بناء على المعنى الكلاسيكي التقليدي للمناظرة. لذلك المظفر في بداية هذه الأبحاث توسع في معنى المناظرة، أنها قد تكون بين بالمراسلة المناظرة بمعناها التقليدي الكلاسيكي هي ماذا؟ أن يجلس اثنان وأمام جمهور. فلذلك أغلب هذه التعليمات والوصايا بناء على المعنى التقليدي. لذلك دائما جمهور حاضر ومتابع وله دور في الغلبة. خامسا أن يكون متمكنا من إيراد كلاهما كل منهما من إيراد الأمثال الشعبية الأمثال المتداولة. عاد بخفي حنين مثلا في الصيف ضيعت اللبن بعد اللتية والتي، هذه أمثلة لها قصص. والشواهد من الشعر والنصوص الدينية قرآن رواية حديث والفلسفية، ماذا قال سقراط، ماذا قال الفارابي، ماذا قال صدر المتأليين الشيخ الرئيس. والعلمية وكلمات العظماء والحوادث الصغيرة الملائمة تاريخ، وذلك عند الحاجة طبعا لا بد من المناسبة، لأن البحث في بحث كلامي وتأتي بطرفة عن امرؤ القيس مثلا لا بد أن يكون هناك ماذا ربطه، وذلك عند الحاجة. بل ينبغي أن يكثر من ذلك ما وجد إليه سبيلا إذا كان هناك مناسبة، فإنه يعينه كثيرا على تحقيق مقصوده والغلبة على خصمه. والمثل الواحد قد يفعل في النفوس ما لا تفعله الحجج المنطقية من الانصياع إليه والتسليم. والمثل أو البيت، البيت من الشعر أو الآية مثلا، وإن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرة، لعل بيتا يوصل إليك معنى من المعاني بشكل عميق جدا. سادسا أن يتجنب عبارة الشتم واللعن والسخرية والاستهزاء ونحو ذلك مما يثير عواطف الغير ويوقظ الحقد والشحناء. وقع الإنسان إذا أراد أن يناقش إنسانا لا يلتزم، فالأفضل أن كما يقول الشاعر وأمر على اللئيم يسبني، أو إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. فإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لا يناقش الجاهل الذي يريد أن يشتمك وأن يسبك. فإذا استهزأت به الناس ما عادت تميز بينك وبينه، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام يعني يأسف على زمان حتى يقال فيه علي ومعاوية، يعني يساوى ماذا؟ ووالله ما معاوية بأدهى مني ولكنه يغدر ويفجر، كما في نهج البلاغة. إذن أن يتجنب عبارة الشتم واللعن والسخرية ونحو ذلك مما يثير عواطف الغير ويوقظ الحقد والشحناء، فإن هذا يفسد الغرض من المجادلة التي يجب أن تكون بالتي هي أحسن. لا يجوز أن يجادل الواحد منا الآخر بمختلف الوسائل حتى وإن كانت ليست مشروعة كالشتم واللعن، هذا مما لا يجوز شرعا. سابعا أن لا يرفع صوته فوق المألوف المتعارف، كما نجد في كثير من المحاورات، فإن هذا لا يكسبه إلا ضعفا ولا يكون إلا دليلا على الشعور بالمغلوبية. أما إذا كنت متفوقا مهيمنا مسيطرا لا تنفع، ببعض الكلمات ببعض الأدلة تجد أن النار تشعل وتشب في خصمه، ذاك صياحه وصراخه دليل على ماذا؟ على إحساسه بالمغلوبية. ذلك بل الذي يجب أن يلقي الكلام قويا الأداء. فرق ما بين أن أرفع صوتي بطريقة غير لائقة وما بين ماذا؟ أن أكون قويا متماسكا محكم الأداء لا يشعر بالتردد والارتباك والضعف والانهيار وإن أداه بصوت منخفض هادئ هدوء تام
تجد أنك ماذا تلهب الجماهير، كما نجد الإمام رحمه الله بعض خطبه كيف بهدوء الدام يلهب المشاعر والناس يبكون بطريقة. فإن تأثير هذا الأسلوب أعظم بكثير من تأثير أسلوب الصياح والصراخ. ثامنا، انتهى الوقت. ثامنا يأتي والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.